باسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. لقاء جديد من سلسلة فتشوا الكتب، ونكمل كلامنا على داود النبي. احنا وصلنا في آخر حلقة لأصعب خطية وقع فيها داود النبي، وأصعب فترة في حياته لأنه بعد عن ربنا وتدهور تدهور شديد قوي. حتى كلنا بنستغرب ازاي داود النبي الطاهر البار محب الله يتبهدل البهدلة دي ويقع الواقعة السودة دي. وده يفكرنا دايما ان الخطية خاطئة جدا وما بتسيبش حد في حاله، ويفضل الواحد طول عمره خايف على نفسه مهما صلى ومهما صام ومهما خدم، عارف انه عدو الخير مش سهل ويقدر يوقع الانسان في خطايا لا توقعها ابدا. شفنا داود النبي لما جاله نسان النبي يوبخه و اعترف قدامه وقال له أخطأت، ونسان قال له الرب نقل عنك خطيتك لا تموت، وبعدين قال له أن في عقوبات جاية عليك لأنك جعلت أعداء الله يشمتون. شفنا كمان الطفل اللي اتولد من بثشبع مات في الأول بالرغم من صلوات داود الحارة، وقبل العقاب بهدوء وقال هو راح مني أنا هروح له مش هو اللي هيجيلي. المرحلة الأخيرة من حياة داود النبي هي مرحلة الآلام، مرحلة التجارب، مرحلة التأديب. وزي ما شفنا كل مرحلة من حياة داود كانت بتضيف عليه. الطفولة ادت له البساطة والبراءة وحب الطبيعة وحب ربنا. مرحلة الهروب من شاول ادت له الصلاة وقت التجارب ومزامير عميقة جدا والاتكال على الله. مرحلة الملك والاستقرار الأولاني ورته قد ايه ربنا خير وكريم، وديت له كل اللي كان يتمناه وزودت حبه لربنا وعرف يجيب تابوت العهد لغاية بيته. مرحلة الأخيرة بقى هي مرحلة البكاء ومرحلة التوبة المستمرة ومرحلة الأوجاع اللي بتخلص كده على كل حاجة وحشة جوه داود، وتكمل حياته إلى نقاوة جميلة تفضل مثل لكل الأجيال، ويفضل ربنا يقول وجدت قلب داود حسب قلبي. فصحة 13 من صمويل الثاني تبدأ بقى الأحزان المتتالية. تيجي قصة بقى حكاية ثمار أخت أبشالوم اللي هي بنت داود، وكانت يعني جميلة في المنظر وحبها واحد اسمه ابن أمنون من أولاد داود بس من امرأة أخرى. وطبعا يمكن ده من عيوب أكتر من زوجة، أن يكون الإخوات مش كلهم متحبين طبعا، وممكن يبقى بينهم يعني مشاعر مش سليمة لأنه مش حاسين أن هما من نفس الأم. أمنون تعلق قلبه بثمار جدا، لكن الحب ده زي ما أنتوا عارفين طبعا حب مش حقيقي، لا ده شوية مشاعر وشوية شهوات مستخبية. وبعدين أشار عليه ابن عمه مشهورة ردية أنه يتمارد عشان تجيله ثمار ثم يعتدي عليه. وكملت المشهورة الردية للأسف، وأمنون أمسك بثمار وأخطأ معها، وثمار حاولت تمنعه ومرضيش. وبعدين على قد ما كان بيحبها على قد ما احتقرها وكرهها جدا. وده طبعا مثل ان الشهوات عمرها ما كانت حب. الشهوة الجسدية دي عبارة عن طاقة داخلية موجهة للشر، وبعدين مجرد انتهاء الغرض الانسان يتملي بخطية اخرى زي الكراهية، لان الشيطان اللي بيحرك الامور دي. ثمار طبعا يعني كانت يعني غلبانة في الوضع ده وهربت لبيتها، واللي عرف الموضوع أبشالوم أخوها وداود أبوها. أبشالوم طبعا اتغاظ جدا وقرر الثأر لأخته، وللأسف داود ما خدش أي موقف شديد مع أمنون، ويمكن ده اللي خلى الغل يعني يزداد في قلب أبشالوم. برضو ده يورينا أن ولاد داود للأسف ما كانوش متربين تربية روحية قوية، يمكن سليمان بس اللي خد عز التربية الروحية، انما ادي ابشالوم وادي امنون والجو كله مش جو ناس روحيين. ابشالوم فضل مدكن على الموضوع ده جواه قرابة سنتين وكأن الموضوع اتنسى، لكن في ناس اشرار تضمر الشر وتخبي النقمة والانتقام جواها بالسنين. وبعدين دخل لباباه وقال له انا عامل عزومة كبيرة، تعالوا احضروا معايا العزومة وانا عامل حفلة. ابوه قال له يا ابني انا مش فاضي وبتاع، طب خد اخواتك. خد اخواته كلهم ونبه على الرجاله بتوعه انه في الميعاد اللي اقول لكم عليه تقتلوا امنون اخوه بس لانه اعتدى على ثمار. وكانت الجريمة دي وقتل أبشالوم أمنون وهربوا أخوات داود أولاد داود كلهم. إنما الخبر وصل لداود إن أبشالوم موت كل عيالك، وكاد داود ينهار من الحزن، بس ربنا بعت له شخص يقول له لا، هو لو حصل هيبقى أبشالوم موت أمنون بس، لأن أمنون هو المتسبب في الفضيحة اللي حصلت قبل كده. وأخيرا وصلوا أولاد داود وكلهم بيبكوا على أمنون أخوهم، وداود بكى بحرقة على أمنون. وبعدين فضل طبعا زعلان من أبشالوم، وأبشالوم هربان بره البيت فترة طويلة، وتعزى داود عن أمنون وابتدى يرق قلبه تاني لأبشالوم. برضه هنا ورينا أن قلب داود ما يعرفش يشيل الشر، ما يعرفش يفضل كده في مشاعر النقمة. زعل طبعا على ابنه، صعب عليه جدا من أبشالوم يعمل كده، إنما خلاص ابتدى يسامح. لكن فضل أبشالوم هربان وكأن داود غضبان على ابنه. فيؤاب تحايل وجاب واحدة كده ست يعني حكيمة شوية وقال لها أقول لك شوية كلام تدخلي تقولي للملك. دخلت الست دي وقالت له الحقني يا جلالة الملك. قال لها عاوزة ايه ست؟ قالت له بص أنا عندي ولدين مسكوا في بعض، وجوزي ميت والولد مسك أخوه موته، ودلوقتي أهل البلد عاوزين يمسكوا القاتل يموتوا، طب أنا كده خسرت الولدين أعمل ايه؟ طيب الولد موت أخوه لكن خلولي حاجة يعني ولد عايش بيه. فداود ابتدى ينتبه من كلامها إلى فكرة كده أنه الكلام ده يقع عليه هو. فقال لها هو يؤاب موصيك عليا؟ قالت له ما أنت بتعرف كل حاجة، أنت كملك الله شكلك بتعرف كل حاجة. قالت له مش معقول نفضل الحزن والنكد في إسرائيل، خلاص سامح أبشالوم ابنك بقى واعفي عنه. داود دخل يؤاب وقال له خلاص روح ابعت لأبشالوم أنا مسامحه، بس خليه إيه يروح بيته أنا مش قادر أشوفه دلوقتي. يؤاب بلغ أبشالوم، وأبشالوم دخل قصره أو بيته وعاش بسلام فترة. وبعدين متغاظ، ليه ما قابلش أبويا؟ لا أنا عاوز أقابل أبويا. هنا تلاحظوا أن أبشالوم ده إنسان عاوز يوصل دايما لأغراضه ولا يقف عند حد، مش يعني يبقى خجلان من عملته لأن قتل أمنون ومش حاسس أنه غلطان. فضل فترة كده وبعدين يقول لي يؤاب اشفع لي عند أبويا عشان أقابله. فيؤاب اتأخر عليه، أمرح حرق حقل يؤاب. فيؤاب راح له متغاظ جدا، انت بتعمل كده فيا ليه؟ قال له ما انا بعت لك ما جتليش. يبان ان في كبرياء في قلب ابشالوم. المهم يؤاب دخل لداود وحايله في انه يصالح ابشالوم، وجاء ابشالوم وسجد قدام داود وخدوا بعض بالحضن ورجعت الميه المجاريه. انما المشكله ان قلب ابشالوم الشرير الموضوع بالنسبه له مخلص، هو مش بس خلص من امنون واستعاد كمان رضا ابوه، أبشالوم بيبص لأبعد من كده. أبشالوم كان معجب بنفسه، كان شعره طويل وشكله جميل وطول بعرض، وقال لا أنا الأولى بالملك، داود أبويا كبر وبعدين يعني مش أحسن حاجة، أنا ممكن أبقى أحسن منه. وابتدى يعمل لنفسه كده يعني منظر، والعساكر تمشي حواليه دايما، وفي الداخل والطالع كده يبان الأبهة والعظمة وكأن مفيش زيه. بعدين ابتدى يعمل حيلة خبيثة، يقف على باب البلد كل يوم من بدري، كل اللي داخل ياخده بالحضن ويرحب بيه قوي ويقول له انت عاوز ايه؟ يقول له انا عندي طلب عند الملك ومتأخر وبتاع. قال يمين بس يخليني انا الملك، كنت ساعتها انصفكم كلكم وخلص طلباتكم اول باول. والوعود البراقة بتاعت الانتخابات دي هي نفس الجو من وقت ابشالوم. ابشالوم قرر يشتري الناس بشوية كلام ويوعدهم وعود كاذبة عشان يعني يعمل شعبية لنفسه. شوية شوية ابتدى الكلام يوصل لداود وأحس داود بالخيانة. فهم داود الغرض طبعا أن أبشالوم بيتآمر عشان يسحب الناس حواليه وعشان ينزع الملك من داود. طبعا موقف صعب جدا، ليه؟ ما هو لو المتآمر ده عدو يمكن تبقى هينة، بس ده ابنه مهما كان، وبعدين هو سامحه في عملة سودة قبل كده. دلوقتي الموقف بقى أصعب وأصعب، ده كمان عاوز يموت أبوه. أبشالوم عاوز ياخد الملك من أبوه، وداود هنا ما كانش بقى لباكي على ملك ولا فارق معاه مكانه، كان صعبان عليه. وبعدين وصلته الأخبار أن أبشالوم جمع الناس وأعلن نفسه ملك وخد ناس من المقربين لداود، وكانت إيه ثورة أو خيانة يعني شبه متكاملة ومؤامرة عشان أبشالوم يأخذ الملك. تعالوا نقرأ شوية في صمويل الثاني إصحاح 15 اللي حصل بالضبط. تلاحظوا أنه يتقال أرسل أبشالوم جواسيس في جميع أصباط إسرائيل قائلا إذا سمعتم صوت البوق فقولوا قد ملك أبشالوم في حبرون. وانطلق مع أبشالوم 200 راجل من أورشليم قد دعوا وذهبوا ببساطة ولم يكونوا يعلموا شيئا. وأرسل أبشالوم إلى أخيتوفل الجيلوني، أخيتوفل ده المستشار العسكري اللي يعني رأيه ما بينزلش الأرض أبدا، مشير داود من مدينة جيلو، إذ كان يذبح ذبائح وكانت الفتنة شديدة وكان الشعب لا يزال يتزايد مع أبشالوم. فأتى مخبر إلى داود قائلا إن قلوب رجال إسرائيل صارت وراء أبشالوم. تدب بقى الأخبار تقول له كل الناس مشت وراء ابنك. فقال داود لجميع عبيده الذين معه في أورشليم قوموا بنا لنهرب لأنه ليس لنا نجاة من وجه أبشالوم، أسرعوا للذهاب لألا يبادر ويدركنا وينزل بنا الشر ويضرب المدينة بحد السيف. تاني يا داود هتطلع في رحلة هرب، ما خلصنا الهرب زمان من شاول، المرة دي مش هربان من ملك معادي أكبر منه، ده هربان من ابنه. أي مرار لما الواحد يحس إن ابنه بيكرهه أو ابنه عاوز يسرق منه الملك، في إيه تاني له طعم في الدنيا؟ فطبعا داود كان متمرر قوي الأيام دي. فقال عبيد الملك للملك حسب كل ما يختار سيدنا الملك نحن عبيده، مجموعة بقى المقربة اللي بتحب داود قالوا له اللي انت هتقول عليه هنعمله. فخرج الملك وجميع بيته ورائه، وترك الملك 10 نساء سراري لحفظ البيت، وخرج الملك وكل الشعب في أسره ووقفوا عند البيت الأبعد، وجميع عبيده كانوا يعبرون بين يديه مع جميع الجلادين والسعاة وجميع الجتيين، 600 راجل أتوا وراءه من جت وكانوا يعبرون بين يدي الملك. في ناس عندها وفاء وإخلاص وقررت تطلع مع داود وتهرب مهما كان الثمن، مش مات الملك عاش الملك، لا، في ناس عندها وفاء فقرروا يخرجوا ورا داود مهما كلفتهم الحكاية. فقال الملك لإتاي الجتي، جت ده يعني من قرى فلسطين، وإتاي ده راجل عجوز قوي بس كان حبيب داود، لماذا تذهب أنت أيضا معنا؟ ارجع وأقم مع الملك لأنك غريب ومنفي أيضا من وطنك، يعني أنت كده كده غريب هتيجي تتبهدل معايا ليه؟ أمسا جئت واليوم أتيهك بالذهاب معنا. صاروا داود خايف على ناس تانية يقول لهم تتعبوا معايا ليه بس؟ أنتوا ما فيش بينكم وبين أبشالوم عداوة، خليك أنت مرتاح وأنا أنطلق إلى حيث أنطلق، ارجع ورجع اخوتك، الرحمة والحق معك. فاجاب اتاي الملك وقال حي هو الرب وحي سيد الملك، حيثما كان سيد الملك ان كان للموت او للحياة هناك يكون عبدك ايضا. شوف الوفاء الحلو برضو، ربنا بيعزي المجربين بشخصيات غير متوقعة، ده واحد مش من العيلة ولا واحد حتى من اليهود، انما راجل على وفاء واخلاص بداود بدرجة عالية جدا، وقال له أنا مفيش موت ولا حياة تفصلني عنك، زي الكلمة اللي قالها بولس الرسول للمسيح أنه لا موت ولا حياة ولا أمور حاضرة ولا أمور مستقبلة تقدر أن تفصلنا عن محبة المسيح. فأنا من حبه في داود النبي قال له لا أنا معاك، معاك اللي يحصل يحصل. فقال داود لأتاي اذهب وعبر، فعبر أتاي جتي وجميع رجال وجميع الأطفال الذين معه، وكانت جميع الأرض تبكي بصوت عظيم. كل العابرين دول اللي هم سايبين أورشليم وهربانين بقى للغابات عشان أبشالوم هيدخل أورشليم بيبكوا بحرقة لأن طبعا كل المجد راح. وجميع الشعب يعبرون، وعبر الملك في وادي قدرون، وعبر جميع الشعب نحو طريق البري. وإذا بصادوق أيضا وجميع اللاويين معه يحملون تابوت عهد الله. هنا صادوق الكاهن تصرف تصرف مش محسوب، جاب التابوت وطالع يهرب مع داود. فوضعوا تابوت الله وصعد أبي آثار حتى انتهى جميع الشعب من العبور من المدينة. فقال الملك لصادوق أرجع تابوت الله إلى المدينة، هنبهدل التابوت معنا ليه؟ إن وجدت نعمة في عيني الرب فإنه يرجعني ويريني إياه ومسكنه، وإن قال هكذا أني لم أصر بك فها أنا ذا، فليفعل بي حسب ما يحسن في عيني. هنا تعرفوا نفسية داود النبي إنه ما كانش عارف ربنا مرتب له إيه، قال لو ربنا راضي عليا هيرجعني تاني وادخل بيتي تاني واشوف التابوت في بيتي زي الاول، ربنا بقى زعلان يعمل فيا اللي هو عاوزه، انا استاهل كل حاجة. فهنا داود قبل التجربة والتأديب بانكسار وبالتضاع، واللي على قلبه دايما انا استاهل كل اللي يجرى له. ما ما يحسن في عينيه يفعل. ثم قال الملك لصادوق الكاهن: أأنت رائن؟ ارجع إلى المدينة بسلام أنت وأخي معص ابنك ويونسان ابن أبي آثار ابناكما كلاهما معكما. هما في اتنين كهنة كبار صادوق وأبي آثار، واتنين كهنة شباب شبان صغيرين اللي هما أبي آثار يونسان ابن أبي آثار وأخي معص ابن صادوق، دول كهنة شباب. انظروا إني أتوانى في سهول البرية حتى تأتي كلمة منكم لتخبيري. فأرجع صادوق وأبي آثار تابوت الله إلى أورشليم وأقام هناك. غرضوا إيه باللي بيعملوا ده؟ قال لهم أنا همشي على مهل شوية في سهول البرية، أنتوا بقى انقلوا لي الأخبار، لأن دول خلاص الكهنة يرجعوا بالتابوت، وأبشالوم ما يقدرش عليها الكهنة لأن الكهنة ليها حصانة بالنسبة له. وبعدين الكهنة الشباب هيبقوا هم زي الجواسيس أو المرسال اللي يبلغ داود في البرية إيه الأخبار، في أخبار جديدة ولا لا، يا ترى هيقدر يرجع في وقت ولا لسه بدري على الرجوع، وهل في رجوع ولا مفيش خالص. فكده يبقوا الكهنة موجودين حوالين أبشالوم، وهم لأن بينهم وبين داود عهد هيوشوشوا أولادهم، وأولادهم بتحركوا بحرية يمكن يقدروا يوصلوا لسهول البرية يبلغوا داود الأخبار. إذن داود بالرغم من انكساره كان طبعا حكيم ومدبر، وعرف يسيب ناس في القصر تبلغوا الأخبار. أما داود فصعد في مصعد جبل الزيتون كان يصعد باكيا. برضو افتكروا جبل الزيتون ده اللي مشي عليه المسيح كتير له المجد، وهو نفس الجبل اللي بكى عليه ربنا يسوع وهو باصص على أورشليم بيقرب عليها وقال لها: يا أورشليم يا أورشليم يا قاتلة الأنبياء وراجمة المرسلين إليها، كم مرة أردت أن أجمع أولادك. فدموع داود سبقت دموع المسيح بألف سنة، وهو خارج من جبل الزيتون مرفوض ومنفي من أولاده، زي إشارة كده سابقة للمسيح اللي هيترفض من شعبه ومن أولاده ويبقوا عاوزين يموتوه. كان يصعد باكيا ورأسه مغطى ويمشي حافيا، وجميع الشعب الذين معه غطوا كل واحد رأسه وكانوا يصعدون وهم يبكون. طبعا يوم مناحة ويوم انكسار والناس مش قادرة تبص في وش بعض من الإحساس بالمهانة، وداود بيبكي. وأخبر داود وقيل له، جاله خبر تاني ضايقه: أخيتوفل بين الفاتنين مع أبشالوم. أخيتوفل ده يعني المستشار العسكري بتاعه بقاله سنين، وراجل بينه وبينه علاقة قوية قوي. فلما سمع أن أخيتوفل خانه وبقى مستشار أبشالوم، طبعا ده جرح صعب قوي، لأن واحد من المقربين بقاله سنين بيأكل معاه وبياخد رأيه، عشان يخونه صعب. فقال داود: حمق يا رب مشورة أخيتوفل. ودي الحتة اللي بناخدها في الصلاة لغاية دلوقتي ونقول ايه: اردد مشورتهم يا الله الذي ايه، اردد مشورة أخيتوفل او حمق مشورة أخيتوفل. يعني بالرغم ان الراجل ده يعني في نظر الناس ما بيغلطش في المشورة، انما صلاة داود اقوى من اي حاجة. ولما وصل داود الى القمة وماشي على جبل الزيتون طالع من أورشليم هربان، حيث سجد لله، إذا بحوشاي الأركي قد لقيه ممزق الثوب والتراب على رأسه. واحد تاني بقى من أخصائه المقربين جدا طالع باكي حزين جدا، إزاي وإزاي يحصل كده في داود، برضو راجل كده صديق وراجل كبارة محترم، وإيه يعني متضايق جدا على اللي بيحصل. فقال له داود: إذا عبرت معي تكون علي حملا. الظاهر أن الراجل ده برضو إيه صحته على قد شوية، قال له: انت هتهرب معايا وانت قد الهرب، ارجع يا حوشاي، وانت بالذات معروف انك من المستشارين، فاذا أخيتوفل كان خني ما ترجع انت كمان وتقعد مع أبشالوم، بس انا واثق فيك، انت لما تقعد مع أبشالوم هتبقى بتشتغل لحسابي انا. فهنا داود قال لحوشاي: ارجع واخدمني من القصر، ما تمشيش معايا وتبهدل نفسك، انت ليك مكان هناك مع أبشالوم تقدر تساعدني. إذا رجعت إلى المدينة وقلت لأبشالوم: أنا أكون عبدك أيها الملك، أنا عبد أبيك منذ زمان والآن أنا عبدك، فإنك تبطل لي مشورة أخيتوفل. قال له: مهمتك يا حشاي إنك تقف لأخيتوفل في المشورة، تبطلها، لأن الراجل ده ممكن يفتري. أليس معك هناك صادوق وأبي آثار الكاهنان؟ كل ما تسمعه من بيت الملك فاخبر به صادوق وأبي آثار الكاهنين. هو ده هناك معهما ابناهما أخي معص لصادوق ويوناثان لأبي آثر فترسلون على أيديهما إلي كل كلمة تسمعونهما. يبقى هنا في اتفاق، عمل كده حلقة من العلاقات داخل القصر، قال لي يا حشاي ترجع تاني وتقول له أبشالوم أنا خدامك زي ما خدمت أبوك، والأخبار تنقلها الصادوق وأبي آثار الكاهنين، هيقولوا لولاده يوناثان وأخي معص، ولادهم يتحركوا بحرية، يعرفوا يقولي في جبل الزيتون يبلغوني الأخبار. فأتى حشاي صاحب داود إلى المدينة وأبشالوم يدخل أورشليم. فلما عبر داود قليلا عن القمة إذا بصيبة غلام مفيبوشس. تفتكروا مفيبوشس؟ مفيبوشس ده بقايا عائلة شاول ابن يوناثان، مفيبوشس ابن يوناثان اللي كان بيأكل على مائدة داود، وكان له واحد اسمه صيبة بيخدمه. إنما صيبة ده الإنسان مش سهل. استغل بقى الثورة دي والخيانة دي كلها، وإن داود هربان، طلع يقابل داود ويعمل نفسه الراجل بتاع داود، ويدي كده يعني كلمة غلط عن مفيبوشس. لقي داود بحمارين مشدودين عليهم 200 رغيف خبز و100 عن أدبيب و100 قرص تين وزق خمر، فقال الملك لصيبة ما لك وهذه؟ فقال صيبة الحمران لبيت الملك للركوب، والخبز والتين للغلمان ليأكلوا، والخمر ليشربوا من أعيا في البرية. تعرفين طبعا الهرب في البرية ممكن الناس تقع من التعب والعطش والجوع، فهو قال طالع يخدمهم وجايب لهم معونات. فقال الملك وأين ابن سيدك؟ فين مفيبوشس بقى اللي بيأكل معايا بقى له سنين؟ فقال صيبة للملك، ما تنسوش ان مفيبوشس كان أعرج وما يقدرش يطلع ورا داود، هو ده هو مقيم في أورشليم لأنه قال اليوم يرد لي بيت إسرائيل مملكة أبي. هنا صيبة كذب وادعى ان مفيبوشس ما صدق وقال بس جه اليوم اللي رجع مجد أبويا وترجع مملكة ساول الملك، وخان سيده مفيبوشس، ادعى عليه انه فرحان في داود النبي، بينما مفيبوشس كان غلبان مش قادر يهرب مع داود لأنه مشلول. فقال الملك لصيبة هو ذلك كل ما لمفيبوشس، يعني داود صدق صيبة قال له خلاص حاجة مفيبوشس ليك. فقال صيبة سجدت ليتني أجد نعمة في عينك يا سيد الملك. صيبة إنسان مش سهل وعامل فيها يعني إنسان طقي، وقال يعني جاي يخدم داود في محنته، وصيبة أصله مكار متصور إن داود مش بالسهل هيقع، فاحتمال يرجع بكرة فيبقى كده ضمن إن داود معه. ولما جاء الملك داود إلى بحوريم إذا برجل خارج، مازال في رحلة الهرب، من هناك من عشيرة بيت شاول اسمه شمع بن جيرة يسب وهو يخرج. شوفوا بقى المرار اللي عمال داود ياخده. أبشالوم هاج عليه، اضطر يهرب، سمع ان اخي توفل بيخونه، ناس كتيرة قوي من اصدقائه خانوه فرحوا فيه، هو طالع بيبكي وماشي حافي وحالته حال. طلع صيبة يقول له حتى ما في بوشس ابن يوناثان فرحان فيك وبيقول اخيرا هيرجع لي ملك ابويا. كلام صعب، ويطلع واحد من بيت شاول من بتوع زمان شاول الملك يسب ويشتم ويلعن في داود النبي، وقال فرحان فيه وبيقول له ربنا يعمل فيك ويسوي لانك انت عملت في بيت شاول. ويرشق بالحجارة داود وجميع عبيد الملك داود وجميع الشعب وجميع الجبابرة عن يمين وعن يسار، وهكذا كان شمع يقول في سبه اخرج اخرج يا رجل الدماء ورجل بليعال. شوفوا بقى داود، تعرفين لما الاهانة ورا اهانة ورا اهانة الواحد برضو يبقى عنده طاقة كده، انما داود قلبه كبير قوي، وبسبب اتضاعه وتذلله وان واخدها صلاة طول الوقت في السكة كان عمال يحتمل اخبار مزعجة وخبطات ورا بعض. طلع بقى واحد يقول له انت ابن الشيطان ابن بليعال، انت رجل الدماء، انت اصلك عملت وسويت، وهو ما عملش حاجة. وقد رد الرب عليك كل دماء بيت شاول الذي ملكت عوضا عنه، وقد دفع الرب المملكة ليد أبشالوم ابنك، وها أنت واقع بشرك لأنك رجل دماء. تهم بطالة، والراجل مش مستحمل ومكسور على آخره، وعمال حاسس بذنبه القديم واخدها دموع وصلة. واحد من رجالته بقى صعب عليه. فقال أبي شاي بن صروية للملك: لماذا يسب هذا الكلب الميت سيدي الملك؟ دعني أعبر فأقطع رأسه. طبعا دول بقى نفوسهم مرة، وده حتة راجل عمال يتمشى على الجبل ويشتم، ديت هنطلع نموته. فقال الملك: مالي ولكم يا بني صروية؟ بالراحة بس، ولاد صروية اللي هم يؤاب وأبي شاي وقبل كده عسائيل. دعوه يسب، لأن الرب قال له سب داود، ومن يقول لماذا تفعل هكذا؟ طبعا دي بقى يعني كلمة ترفع أسهم داود جدا عند ربنا، أنه داود قبل هذا السب وقال أنا استاهل. يمكن ربنا بعته بيقول له كمل تأديب داود، يمكن ربنا بيسمح بالشتيمة كتأديب لي، أنا خدت كرامة كتير قبل كده ما استاهلهاش، دلوقتي ربنا بيديني مهانة أنا استاهلها. وبعدين يعني إذا كان ابني خني وهاج علي وعاوز يموتني، ابن الغريب مش هيشتمني، هتفرق إيه؟ هذا التذلل والمسكنة والاتضاع وقبول المهانة من يد الله يعني كانت غالية جدا عند ربنا، وهتفرق كتير مع ربنا. الرب قال له سب داود، طبعا ما ناخدهاش في حرفها، ربنا مش بيقول لواحد استم، انما الانسان المنكسر ممكن يقبل حتى التأديب والمهانة من يد الله، يقول ربنا سمح بكده. وقال داود لأبي شاي ولجميع عبيدي: هو ده ابني الذي خرج من احشاء يطلب نفسي، كان بالحري الان بنيميني. واحد من سبط بنيامين، منتظرين منه ايه؟ تلاحظوا ان التجربة جديدة قوي والخبطات ورا بعض. أبشالوم اللي أنا سامحته، داود سامحه قبل كده بعد ما قتل أمنون، يعمل فيه ده كله؟ ابني يبقى عاوز يموتني، وبعدين أصدقائي يخونوني ويبيعوني، وبعدين يطلع واحد يدعي علي أن أنا ابن الشيطان، وبعدين يتغش كده في الناس اللي حواليا كلهم، وكانت طبعا مرارة شديدة قوي. إنما ربنا لما بيسمح بأيام مرة لأولاده بيبقى بينقيهم يعني يصهرهم كده، فأتون نار التجارب عشان يطلعوا ذهب عياره غالي قوي. وده اللي هنشوفه الحلقات الجاية مع نتائج تجارب داود النبي. بنفكركم بالميل الخاص بالبرنامج، ونستنى أسئلتكم وتعليقاتكم. لإلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبد، آمين.